وصلنا إلى حديث عائشة وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه متفق عليه واللفظ للبخاري. هكذا تصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال النبي عليه الصلاة والسلام حال الاعتكاف. طيب، ليدخل علي رأسه، كما تعلمون أن حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي في جدار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرب رأسه لحجرة عائشة رضي الله عنها وبقية جسده في المسجد والرأس في حجرة عائشة. لماذا؟ فأرجله. ما معنى أرجله؟ ها؟ أمشطه وأدهنه. طيب، هكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام حال اعتكافه. واستنبط العلماء من هذا الحديث عدة أحكام. أولا قالوا أن الخروج بجميع بدن المعتكف هذا يقطع الاعتكاف، بمجرد أن المعتكف خرج من المسجد وانقطع عن المسجد انقطع اعتكافه، هذا إذا كان بكل بدنه. طيب، إذا بجزء من بدنه كالرأس ورجلاه في المسجد، قالوا هذا لا يقطع الاعتكاف. أيضا هناك مسألة خروج المعتكف للحاجة، يعني في الحديث إلا لحاجة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وسنعرف أن الحاجة لابد أن تكون ضرورية في الحديث أو الأثر الذي بعده. طيب، فجواز خروج المعتكف للحاجة، الحاجة الضرورية كقضاء حاجته من البول والغائط أو غسل الجنابة وغير ذلك مما لا يمكن قضاء هذه الحاجة في المسجد، فيجوز للمعتكف الخروج. والآن الحمد لله تعالى أغلب المساجد فيها دورة المياه أو ملحقة بها، فما يضطر المعتكف أصلا إلى الخروج لمثل هذه الحاجة. طيب، مسألة خروج المعتكف من أجل الطعام والشراب، هل يجوز؟ يجوز ولا لا؟ أحسنت. قال الفقهاء ليس له ذلك، ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه من أجل الطعام والشراب. أولا هذه حاجة ما تكون ملحة جدا، أن واحد لو مثل البول والغائط وغسل جنابة، والأمر الأهم أن غالبا هو يجد من يأتي له بهذه الحاجة متوفرة، صح ولا لا؟ والآن ما شاء الله هناك شلون؟ في الحرم الله أوفر الأماكن، تحصل حتى لو مو صائم تحصل ماء زمزم موجود وطعام وطعم وشفاء والسقم، وتحصل التمور وتحصل اللبن وتحصل الشاي وتحصل القهوة، كل شيء موجود، واللي يهرب السمبوسة واللي يهرب، لا بالعكس موجود جدا. يعني توني جاي من الحرم ما شاء الله كل شيء متوفر، أنا مو صائم بس شعبان يقول لك العادة أيام البيض وكذا، يعني بالعكس متوفر جدا. لا بقول لك شيء ثاني، الحين مثلا شبابنا يعتكفون في هذا المسجد أبي حنيفة، خدمات خمس نجوم، طلبات يجيب لك على طول، عم تشوفهم يعني ما شاء الله، فهذا أمر متوفر. طيب، الحديث الذي بعده وعنها قالت أي عائشة السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منها، يعني الحاجة الضرورية. ثم فقرة أخرى ركزوا عليها، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أي فقرة. روى أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. خلينا نفهم الآن هذا الحديث وأيضا بعض المصطلحات التي وردت في نص الحديث. السنة على المعتكف أي المشروع في حق المعتكف أن يفعل هذا ويتجنب هذا. ما الذي يتجنبه المعتكف؟ ألا يعود مريضا، أي أن لا يخرج من معتكفه لعيادة مريض ولا لشهود جنازة. طيب، ولا يمس امرأة أي يلمسها بشهوة، وهذه ولا يباشرها أي لا يجامعها إلا لما لا بد له منه، خروجه يكون لحاجة ضرورية. طيب، لا يمكن استغناؤه عنها. طيب، ثم قال ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا سنتكلم عنه، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، المقصود به في مسجد تصلى فيه الصلاة جماعة. ثم قال في نص الحديث إلا أن الراجح وقف آخره، بمعنى في، شوفوا العلماء يا جماعة كيف عندهم دقة، ولذلك لما أنا أقرأ كتب الحديث أشوف دقة المحدثين ودقة الفقهاء في الألفاظ، وين قول هذا، وين الذي دخل على هذا القول، تتعجب من دقة هؤلاء العلماء. ثم تشوف الآن العلمانيين والليبراليين والقرآنيين كيف يطعنون في السنة وكتب السنة ويجعلونها كأنها لا قيمة لها ولا وزن، ويطعنون في التراث من غير علم وبجهل. سبحان الله، شوف الآن ابن حجر لما أتى هذا النص قال الراجح وقف آخره، يقول طبعا هذا قول عائشة، يقول لكن الراجح أن جملة اللي موجودة ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مثل جامع، هذا الكلام ليس من قول عائشة، هذا من كلام أحد الرواة بعد عائشة. شوف شلون يميزك في حتى في الكلام. وبالتالي ما هي الأحكام المستنبطة من هذا الأثر؟ أولا خروج المعتكف لقربة يقطع اعتكافه، أي عبادة بتسويها، والله يبى أزور مريض، والله يبى أشهد جنازة، هذه عبادات وقرب، لا هذه الأشياء مو حاجة ضرورية، بالتالي هذه الأمور تقطع الاعتكاف إلا في حالة واحدة، وهذه مسألة الكثير لا يعلمها من المعتكفين، وهذه فيها أيضا فسحة ويسر، إلا إذا اشترط المعتكف. إذا المعتكف اشترط فيجوز له الخروج لمثل هذه المسائل، وهذا يفتح الباب اللي ودي يعتكف يقول والله أنا بعتكف بس أنا عندي دوام، فيمكن أن تشترط أن أنت ستخرج للدوام للعمل، أو أنا أعتكف وأشترط خروج مثلا لكل حاجات المنزل الضرورية مثل قضاء حاجة ولا شراء كذا، فإذا اشترطت جاز الاشتراط. طيب، في إيه مثل ما إيه ومحلي حيث حبستني، مثلا ما واحد يقول يحرم بعمرة أو بحج كذلك هنا يشترط يعني. أيضا يحرم على، يجب على المعتكف تجنب الجماع ومقدمات الجماع من هذا الحديث أو هذا الأثر. ورد في الأثر أنه لا اعتكاف إلا بصوم، الراجح عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، يجوز الاعتكاف بغير صوم، لأنه لماذا لم يصح فيه حديث، بعض الفقهاء اشترطوا أن لابد وقت الاعتكاف صوم، لكن كل الآثار والأحاديث الواردة في هذه لا تصح، وحتى هذا الأثر الوارد عن عائشة قلنا العبارة هذه ليست من قول عائشة رضي الله عنها. وأيضا يشترط في الاعتكاف أن يقام الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلوات جماعة، يعني لو واحد قال والله أنا أعتكف في مكتبة أو أعتكف في بيتي بنية التقرب لله، هذا لا يصح أن يكون اعتكافا، الاعتكاف قلنا هو لزوم المسجد بنية التقرب لله عز وجل، والمسجد لابد أن تقام فيه الصلوات الخمس، قد يكون واحد مصلى هذا لا يعتبر مسجد، لابد أن يكون مسجد وتقام فيه الصلوات الخمس. الجمع لا، الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الجامع بمعنى تقام فيه الجمعة، قصدك صح؟ إيه لا يشترط، هذا الصحيح، لكن عليه أن يخرج لصلاة الجمعة، يعني وقت صلاة الجمعة، والأفضل له أن يعتكف في مسجد فيه تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يخرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام، كان في حديث لكن بنوقف معه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الترمذي والحاكم، والراجح وقفه أيضا. سمعنا والراجح وقفه أيضا، الحديث إما يكون مرفوع أو موقوف، المرفوع هو أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقال الحديث المرفوع. الموقوف أي موقوف من قول الصحابة، من قول الصحابة. طيب، ليس على المعتكف بالصيام، أي لا يشترط في الاعتكاف صيام إلا أن يجعله على نفسه، أي إلا إذا هو التزم به. إذا هو قال أنا صراحة بعتكف مع الصيام، هذا شيء يعني فهو أمير نفسه، هذا هو ألزم نفسه بهذا الأمر بهذا الشرط. طيب، ليس على المعتكف صيام، حديث صريح أنه لا يشترط في الصيام الاعتكاف صيام، لكن الحديث غير صحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، ومع ذلك يصح الاعتكاف بغير صيام. لماذا؟ قلنا أولا لم يصح حديث في اشتراط الصيام لمعتكف. ثانيا قال العلماء دليل عقلي، قالوا أن الاعتكاف يصح في الليل، الاعتكاف يكون في الليل أو في النهار، فيصح الاعتكاف في الليل، والليل ليس محل للصيام بالاتفاق والإجماع. فإذا كان يصح الاعتكاف في الليل بالتالي لا يشترط الصيام. هنا نقطة مهمة جدا، يقول يعني أحد يقول طيب هذا ابن حجر وهو عالم في الحديث والفقه وهو إمام شافعي، ليش يذكر الأحاديث الضعيفة؟ ولذلك بعضهم قال ليش ما البلوغ المرام نحذف من الأحاديث الضعيفة؟ لا، إمام ابن حجر هذا صاحب صنعه، وهؤلاء الفقهاء أمثال ابن حجر لم يذكر الحديث ويسردها في مسألة معينة، يسردها للغاية معينة ولحكم معينة وفقه عند ابن حجر. يعني حتى الأحاديث الضعيفة اللي يأتي بها ابن حجر في كتابه بلوغ المرام احتمال يأتي بحديث ضعيف في هذه المسألة، لكن هناك ما يعضده من حديث صحيح أو آية قرآنية، وقد يأتي بحديث ضعيف لكن عمل الفقهاء على هذا الحديث، مثل ما احنا ذكرنا حديث في الاكتحال للصائم لا يصح فيه الاكتحال حديث لا بالإباحة ولا بالنهي، لكن جمهور العلماء على أنه يجوز للصائم الاكتحال. طيب، مع أن الحديث الوارد فيه ضعيف، وساعات يأتي ابن حجر بحديث ضعيف لأن بعض الفقهاء قالوا بهذا القول، فهو يذكر هذا الحديث كأن ينبهك، وهذه ينمي ملكة الفقه عند طالب العلم، يقول ترى العلماء الذين قالوا بهذه المسألة بهذا القول مو على كيفهم، وإنما قالوا بناء على هذا الحديث، هذا حديث ضعيف صحيح، هذه مسألة أخرى تناقش، لكن ترى مرد قول هؤلاء الفقهاء على هذا الحديث، ويذكر هذا الحديث، وكثيرا ما يبين ابن حجر ضعف هذا الحديث، وأحيانا يذكر هذا الحديث وهو ضعيف، لكن هناك من صحح هذا الحديث، مثل ما مر علينا حديث لا تصوموا يوم السبت، هناك من صحح هذا الحديث، هناك من قال بنسخ هذا الحديث، هناك من ضعف هذا الحديث. فكل هذه المسائل يذكر ابن حجر لأنه فقيه وطالب العلم، لما يستعرض هذه الأحاديث يفهم ويستوعب جهد الكبير الذي بذله الفقهاء والمحدثون والعلماء في إيصال العلم الشرعي إلينا ثم مناقشة هذه الآراء. وتشوفون كيف احنا قاعد نستفيد من نذكر حديث ونناقش حديث ونذكر أقوال العلماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا الآن بدينا في ليلة القدر وقيام ليلة القدر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام، متى؟ في السبع الأواخر. متى في السبع الأواخر يعني؟ لا مو ليلة 27، أيوة لا، من 23 فما بعدها، يعني كأنها في سبع الليالي الأخيرة من رمضان، 23 فما بعدها. أروا أي رؤية في المنام، هم رأوا في المنام أن ليلة القدر في الليالي السبع الأخيرة من رمضان، يعني من ليلة 23 فما بعدها. طيب، والحديث متفق عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أرى أي أظن أن رؤياكم قد توافقت، يعني أكثر من واحد شاف رؤية أن ليلة القدر في آخر سبع الليالي من عشر الأواخر. فمن كان متحريها أي من كان يطلبها ويلتمس ليلة القدر فليتحرها أي فليطلبها وليلتمسها السبع الأواخر، اتفقنا عليه. طبعا ذكرنا أن الصحابة رأوا ليلة القدر في المنام أنها في هذه السبع الأواخر من عشر رمضان. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفزهم إلى أن يغتنموا هذه الأيام. شنو واحد يلتمس ليلة العشر أو يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر؟ يلتمسها يجتهد في العبادة في هذه الأيام، عسى أن تكون إحدى هذه، قطعا بتكون إحدى الليالي العشر هي ليلة القدر. طيب، ليش سبع وديم؟ بنوضح ذلك. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى ليلة القدر، كان بإمكان أن يكون أمر ليلة القدر واضح، والله ليلة 21 أو ليلة 27 أو ليلة 25، لماذا أخفاها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ أحسنت، ليجتهد الناس بالعبادة، ترى هي غنيمة عظيمة، خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة خير من ألف شهر، خير من عمل 83 سنة من عمر الإنسان. طيب، حتى يجتهد الإنسان في يوم ويومين وثلاث وأربع وعشر، فلعله يدرك هذه الليلة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. هذا حديث يرويه معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد ليلة القدر أنها ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه. حين نبغيكم بسرون تعد تفهمون مصطلحات المحدثين، ما معنى والراجح وقفه؟ نقلنا تعرفنا الحديث المرفوع والحديث الموقوف، هذا يقول والراجح وقفه، ما معنى والراجح وقفه؟ محتمال. الراجح، الراجح ماذا؟ ايوه، يقول لك الراجح هذا ليس من قول النبي عليه الصلاه والسلام، هذا حديث موقوف، اي موقوف هو قول معاويه بن سفيان. قلنا لا، يقول لك الحديث مرفوع او الراجح رفعه، معناته هذا حديث قاله النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك الراجح وقفه او هذا الحديث موقوف، اي هذا الحديث من قول معاويه او من قول الصحابي، وقد يغلط الراوي احد الرواه، فبدل ان ينسب هذا الحديث الى معاويه ينسبه الى معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يحصل خطأ عند الرواه، فياتي المحدثون النبهاء ويدققون في هذا الحديث، يدرسون الحديث، يقول لا ترى الراجح هذا ليس من قول النبي عليه الصلاه والسلام بل هو من قول الصحابه. ثم يقول ابن حجر: وقد اختلف في وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا. تعيين ايش؟ ليله القدر. نعم، في تحديد ليله القدر على 40 قول، ما تمثل فيها خلاف كثير وطويل. اوردتها في فتح الباري، ذكرها في كتاب فتح الباري وهو شرح صحيح البخاري. طيب يا جماعه، الفقهاء اختلفوا في تحديد ليله القدر، كلام طويل وعريض، انا احاول باختصر لكم كل الكلام فيه. طيب، في قولين اساسيين. القول الاول، بعض العلماء قالوا ان ليله القدر ليله متنقله. شو متنقله؟ احسنت، مره في ليله 21، مره في 23، مره في 27، مره في 29، متنقله. وحتى الاحاديث اللي فيها ان الصحابه راوا ان ليله القدر 25 23 21 قالوا كانت لتلك السنه، كانت الرؤيا انها كانت في تلك الليله، مثل الحديث اللي مر مننا سابقا ان في تلك الليله رؤوا انها في السبع الاواخر. طيب، هذا القول الاول متنقل. القول الثاني قالوا لا، بالتحديد قالوا لا، بعض العلماء قالوا ان ليله القدر هي 21، ليله 21، بعضهم قالوا 27، قالوا بعضهم قالوا 29، وهكذا. فهذين القولين الاساسيين. بس خلني اخلص المساله، بس خلني اخلص المساله. طيب، انها متنقله وانها محدده. طيب، والراجح، الراجح ان ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، هذا قطعا، واكدها في اوتارها، أي الأكيد أنها في الأوتار 21 23 25 27 29 وأرجاها عند الجمهور ليلة 27. احفظوها، هي في العشر الأواخر طيب، وأكدها في الأوتار وأرجاها في ليلة 27. حتى يقول زر بن حبيش ومن كبار التابعين يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان كانوا لا يشكون، وناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكون أنها ليلة 27. وكان أبي بن كعب هو سيد القراء يقسم ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27. فهذا خلاصة الأقوال. بالتالي المسلم يحرص على الاجتهاد في العشر الأواخر كاملة، ويزيد اجتهاده في ليالي الوترية. أما ليلة 27 ما يضيعها في أي حال من الأحوال، لا يبتلي بسفر، لا اليوم لا يختار السفر ولا قضى حاجة ولا أغراض العيد أبدا. ليلة 27 اعتبر أنت من غروب الشمس أنت خلاص مقفل، قفلت على أمور الدنيا، أنت مقبل على الله عز وجل، لأنها هي ليلة واحدة وتجتهد فيها، فإن كتبت لك فيها السعادة فهي سعادة لا تشقى بعدها أبدا. هذه خلاصة الأخوات. ما لنا شغل الحكومات، احنا ما لنا شغل الحكومات، احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اسأل الحكومات ما ادري. شوف كما قلت آثار كثيرة عن الصحابة في انها ليلة 27. طيب احتفال شنو يا اخي؟ احتفال المسلم بليلة 27 هو بالقيام والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، هذا الاحتفال الحقيقي. أنا أن أنقطع عن الدنيا وألتزم السنة وأحيي هذه الليلة بالاعتكاف، يعني حتى ممكن تعتكف هذه الليلة إلى طلوع الشمس، واجتهد فيها المسلم قدم استطاع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، ما أقول فيها، أي ما هو أفضل دعاء أدعو الله تعالى به في هذه الليلة؟ تقول أرأيت، معنى أرأيت يا أخبرني يا رسول الله. طيب واستنبط العلماء من هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على طلب العلم الشرعي ولا معرفة الهدي والسنة النبوية، تسأل من النبي عليه الصلاة والسلام تعرف ليلة القدر العظيم أنا شو الدعاء اللي أدعو الله تعالى به. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاها قائمة طويلة من أدعية، وهي أفضل ليلة في العام، أعطى دعاء يسير حتى الطفل يمكن يحفظه. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود والصحابة والترمذي والحاكم. اللهم شوف ما أجمل الدعاء، اللهم إنك عفو، أي كثير العفو، كثير التجاوز، كثير المغفرة، تحب العفو، تحب هذه الصفة تحبها فاعف عني. دعاء يسير ثلاث فقرات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وينبغي هذا العشر الأواخر كلها ديدنك بهذا الدعاء، ما تفوت إن قد تكون أي ليلة القدر. إذا جت ليلة 27 أكد بهذا الدعاء. وأنا صراحة عتبي على كثير من الأئمة الله يهديهم اللي يسوي لك سجع في الدعاء في صلاة التراويح والقيام ويترك الأدعية المأثورة. أذكر مرة في هذا المسجد وبعدها كلمت شيخ سلمان جاب لي مرة إمام صوته جميل وحسن يمكن ثلث ساعة ولا نص ساعة قد يدعو، ما ترك لف الكرة الأرضية كلها، ما في منطقة اللي ذكرها في الدعاء ما في الدعوة اللي دعاها، ونسى هذا الدعاء، ونسها أهم دعاء. وهذا الذي يحصل عندما صعد يحرص بعض الأئمة على القافية وعلى التجميل وعلى الترتيل وعلى وينسون جوامع الكلم جوامع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل على عائشة فرآها تطيل في الدعاء فقال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه، عليك بجمل الدعاء وجوامع. ترى الدعاء فقه، الدعاء فقه، تعرف شنو تدعو. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث على الحرص على انتقاء الدعوات المباركات. كل دعوة مباركة، كل دعوة فيها خير، لكن انتقاء الدعوة هذا فقه ثاني. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أي دعاء، كل دعاء خير، لكن أنك تنتقي الدعاء وتختار الدعاء المناسب. طيب إذا الله عفى عنك خلاص صفحتك بيضة، كنت خير رجل وخير أمة وخير عبد. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء جميل، وحتى أنا كثير ما أصلي خلف الأئمة ما يذكرون هذا الدعاء، هذا الدعاء الذي ورد في أدب المفرد للإمام البخاري وغيره. طيب اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. دعاء بسيط، والله هذا دعاء يغنيك عن كل شيء، لأنه ما ترك خير، كل الخير طلبته، وكل شر دعوت الله تعالى أن يكفيك إياه. ولو فوق هذا طلبت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، شو بقى لك؟ وأي قضاء بينزل عليك يقول يا رب جعل العاقبة خير ورشاد. فجماعة هذا وصية، يعني أن الأئمة يحرصون على أدعية، حتى إحنا خليك من الأئمة، أنت أيضا احرص على أن في قوائم من أدعيتك تحرص على، خاصة أول شيء تبدأ بالأدعية النبوية. أنا طولت في هذه المسألة لكن جدا مهمة. وأنا عن جمعت كتاب اسمه سبائك الأدعية، كتيب بسيط جدا تجدونه في جوجل، ابحث عنه سبائك الأدعية حسن حسين بيطلع. لأني أنا عانيت من الأئمة اللي يسمعوني سمفونية في رمضان، كل أدعية شرق وغرب، وآخر شيء أدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولها، وهذه مصيبة يا جماعة. فجمعت في هذا الرسالة ثلاث أنواع من الأدعية، الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر بها الدعاء بها، ثانيا الأدعية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، في دعاء علم لعائشة، في دعاء علم لفاطمة، في دعاء علم لأبي هريرة، في دعاء علم لأبي بكر الصديق، في دعاء علم لعم العباس، في أدعية معينة كان يعلمهم. فجمعت أنا الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر منها، الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام علمها لأصحابه، الأدعية التي ورد فيها فضيلة. الله ربي لا شريك له، هذا فيه خمس غنائم، خمس فضائل لهذه الكلمات اليسيرة، الله ربي لا شريك له. شنو الغنائم؟ شوفوها في الكتيب تجدونها باسم سبائك الأدعية. الآن نأتي إلى الحديث الأخير في كتاب الصيام بلوغ المرام، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. شد الرحل كناية عن السفر، أي في هذا الحديث النهي عن السفر بقصد العبادة إلا لهذه المساجد الثلاثة. وذلك قال العلماء: لا يشرع السفر لأي موضع بقصد الصلاة فيه والعبادة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة. واحد يقول بسافر عمرة، مو مشكلة، أنت قاعد رايح تشد الرحلة المسجد الحرام، والله أنا بروح المدينة المنورة بصلي في المسجد النبوي، تشهد الرحل للمسجد النبوي، والله أهل فلسطين بروحون إلى المسجد الأقصى يشهد الرحل للمسجد الأقصى. طيب فيشرع ذلك، لكن واحد يقول والله أنا بروح عند الضريح الفلاني أو المقام الفلاني، لا، لا تشد الرحال إلى موضع بقصد العبادة فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة. وأيضا استحباب شد الرحال والسفر إلى هذه البقاع المباركة للفضائل الكثيرة، والأجور فيها مضاعفة. فالصلاة في المسجد الحرام بكم صلاة؟ بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ ها؟ بألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام. طيب، والصلاة في المسجد الأقصى ها 50 زيد شوية 500 أنقص شوية، وردت فيها عدة آثار، أصح رواية فيها أصح 250 صلاة، 250 صلاة الصلاة في المسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مساجدنا ويطهر مساجدنا ويطهر المسجد الأقصى من رجس المعتدين، آمين يا رب العالمين. وبهذا انتهينا من كتاب بلوغ، من كتاب الصيام، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام. وهذا الكتاب يا جماعة قصتي معه طويلة، أول ما درسنا هذا الكتاب قبل تقريبا 28 سنة مع الشرح كاملا، كتاب سبل السلام للصنعاني شرح بلوغ المرام، وبعد ذلك قرأت هذا الكتاب على عدة من مشايخ المجيزين، قرأته على الشيخ ثناء الله المدني والشيخ عبد الوكيل الهاشمي والشيخ محمد إسرائيل الندوي والشيخ عبد القيوم الرحماني البستوي والشيخ نظام اليعقوبي. والآن أجيزكم بكتاب الصيام من بلوغ المرام، هذه إجازتي، وأهل السنة يحرصون على رواية مثل هذه الكتب بالإجازة. كيف تلقيت هذا الكتاب؟ قرأته على من المشايخ حتى يصل الكتاب إلى مؤلفه وهو العلامة ابن حجر العسقلاني. قال الشيخ، أخص هنا بذكر إسناد الشيخ محمد إسرائيل الندوي، قال الشيخ محمد إسرائيل الندوي: قرأت بلوغ المرام عاليا على عبد الحكيم الجيوري بقراءته على نذير حسين الدهلوي. قال: أخبرنا محمد إسحاق عن عبد العزيز وعبد القادر ابن ولي الله الدهلوي إجازة إن لم يكن سماعا، عن أبيهما كذلك، عن التاج محمد القلعي، عن محمد بن العلاء البابلي، عن سالم السنهوري وغيره، عن النجم الغيطي إجازة إن لم يكن سماعا. قال: قرأته على زكريا الأنصاري، قال: قرأته على مؤلفه الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله سبحانه وتعالى. وجيزكم بكتاب الصيام من بلوغ المرام قراءة وشرحا، وكما وجيزكم ببلوغ المرام إجازة عامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله تعالى خيرا، بارك الله تعالى فيكم.